إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه استكمالا بحول الله وقوته لما يتعلق بصلاة الجنازة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا يجوز الصلاة عليها بين القبور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في المعجم الأوسط، وأخرجه الضياء المقدسي من طريق الطبراني في الأحاديث المختارة، وقال الهيثمي في المجمع إسناده حسن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء يتقوى الحديث بها. وأما ابن أبي شيبة فإنه في المصنف، وكذا أبو بكر ابن الأثرم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في مصنفه فتح الباري، وهو شرح على صحيح البخاري لابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عن أنس رضي الله عنه: كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور. إذا قال الصحابي كان يكره، فهذا له حكم الرفع بإثبات هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي شيء من ذلك بتفصيله إن شاء الله تعالى. كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. فالمساجد التي تتخذ بين القبور هذه نهى عنها الشرع، لا يجوز أن يبنى مسجد بين القبور، ولا يجوز أن يصلى على الجنائز بين القبور. ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. والحديث الذي ورد عن أنس رضي الله عنه كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، رجاله ثقات رجال الشيخين، فهو ثابت عن أنس، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لأن الصحابي لا يتكلم في الأحكام إلا بعلم اقتبسه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الحكم: لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور، وكان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، مما ينبغي أن يلتفت إليه وأن يدل عليه وأن يبث ويذاع بين المسلمين، أنه يكره في دين الله تبارك وتعالى، والكراهة كما هو معلوم في لسان السلف المتقدمين تعني التحريم كما هي عند الأئمة الأربعة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: إنه يكره أن يذبح للكوكب وأن يذبح للكنيسة، ومذهبه التحريم. وكذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنه يكره أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، ومذهبه التحريم أيضا. وقد شنع على الأئمة بسبب عدم فهم مصطلحاتهم في كلامهم رحمة الله عليهم، فهذا في لسان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكأنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقال فيه بالمعنى الاصطلاحي، فيقال يكره بالمعنى الاصطلاحي الحادث عند المتأخرين من الفقهاء، وإنما كما هو في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأمور بلفظ الكراهة، وليس هو ما تعارف عليه الناس واصطلحوا عليه في ألسنتهم لما تأخرت أزمانهم. فهذا حكم: لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور ويكره أن يبنى مسجد بين القبور. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان موقف الإمام ممن يصلى عليه من المسلمين والمسلمات من الذكور والإناث، أين يقف الإمام في صلاة الجنازة بالنسبة للجنازة فيما يتعلق بالرجل وفيما يتعلق بالمرأة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط بالإسكان والتحريك للسين المهملة ووسط المرأة. وفيه حديثان: يقف وراء رأس الرجل، فإذا كان المتوفى المصلى عليه رجلا يقف الإمام وراء رأسه، وإذا كان امرأة فإنه يقف حيال وسطها عند عجيزتها كما سيأتي بنص. عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه، وفي رواية رأس السرير، يعني الذي حمل عليه جسد المتوفى. فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها. فصلى عليها أنس رضي الله عنه، كنيته أبو حمزة رضي الله عنه، فقام وسطها. فلما صلى على الرجل قام حيال رأسه، قام عند رأسه، قام عند رأس السرير. ولما صلى على المرأة قام وسطها، وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر. وفينا العلاء بن زياد العدوي، كنيته أبو نصر، وهو من ثقات التابعين ومن عباد أهل البصرة وقرائهم، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، يعني من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا، يعني احفظوا عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل لكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، والسياق لأحمد. قال الشيخ رحمه الله: للحديث طريقان، إسناده من الطريقين صحيح، رجالهما رجال الصحيح غير أبي غالب وهو ثقة، كما قال الحافظ في التقريب. قال: فالعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن سمرة من الفتح أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشيء. الرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد، والثالثة لأبي داود، وهي عند المذكورين بنحوها دون لفظ أخضر. قال الشيخ رحمه الله: عند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها، وهي قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة مصليا في الجنازة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القول. النعش يستر من فيه سترا ما، لم تكن هنالك نعوش، وإنما كان لوحا وله ما له مما يحمل به على أعناق الرجال. فيقول: إن قيام أنس رضي الله عنه حيال عجيزة المرأة ليستر المرأة، ولم يكن ثمة نعش عن أعين الرجال وراءه. هذا التعليل مردود من وجوه: الأول أنه صادر من مجهول، وما كان كذلك فلا قيمة له، لأنه يقول: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني. من الذين حدثوا؟ هؤلاء مجهولون، فإذا كان ذلك كذلك فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا قيمة له. الثاني من وجوه الرد لهذا أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش وعليها نعش أخضر، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل، ويؤيده الوجه الآتي: أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس، ومنهم العلاء بن زياد العدوي، فإنه لما استفهم من أنس عن هذه السنة التفت إلى أصحابه وقال لهم احفظوا، فلو كان ذلك تعليلا ما كان سنة، لأنه إنما يكون قد وقف من أجل أن يسترها. ولكن لما وجد النعش كما في الرواية وفي السياق، ومع ذلك وقف أنس حيث وقف، فلما استفهم عما فعل مع الرجل ومع المرأة مع اختلاف موقفه منهما، قال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت الرجل إلى أصحابه وقال احفظوا. فإذا لما قال لهم احفظوا دل على أمور: لو كانت معللة بتلك العلة التي تعود على السنة بالإبطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ. ولكن الأمر الثاني: هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه بحفظها. والثالث: أنهم كانوا أحرص الناس على الخير وأبحث الناس عن مسائل العلم، فلما وجد موقف أنس قد اختلف من الرجل عنه من المرأة، وقد كانا متعاقبين، فكانت جنازة الرجل ثم رفعت فجيء بجنازة المرأة الأنصارية، فلما اختلف موقفه منهما سئل، فدل على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التأويل الذي مر من أنه لم تكن هنالك نعوش، فكان الإمام يقف عند عجيزة المرأة، يعني عند وسط المرأة، ليسترها من أعين من يكون خلفه من المصلين عليها، هذا التأويل لم يلتفت إليه جمهور العلماء، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق. قال الشوكاني وهو الحق: قال الشيخ رحمه الله: عائبا الذين يتعصبون للآراء بغير وجه حق. قال: قلت، واختاره بعض الحنفية، بل هو قول لأبي حنيفة نفسه كما في الهداية، وأبي يوسف أيضا كما في شرح المعاني للإمام الطحاوي، ورجحه على قولهما الآخر، فلهما قولان. قال: وهو يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر، هذا هو القول الآخر، فلهما قولان: أنه عند رأس الرجل وعند عجيزة ووسط المرأة، هذا قول لأبي حنيفة ولأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ولهما قول آخر أنه يقوم من الرجل ومن المرأة مقاما واحدا بحذاء الصدر، وهو قول الإمام محمد أيضا وعليه الحنفي، واحتج لهم في الهداية بقوله: لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول، وأنه احتج بقول أنس هو السنة، فأجاب عنه صاحب الهداية بقوله: قلنا تأويله إن جنازتها لم تكن منعوشة، يعني لم تكن نعشا، يكون هنالك ثمة نعش، فحال بينها وبينهم، بينها وبين المصلين. قال الشيخ رحمه الله: قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل، ثم لو سلم لهم فما هي حجتهم في مخالفتهم الحديث في شطره الأول، وهو الوقوف حذاء رأس الرجل، وهم يقولون في هذا القول بالوقوف عند صدره لأنه محل الإيمان ونور اليقين، فقالوا هم بل يقف حذاء. قال: وليت شعري ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم لأنه موضع القلب إلى آخره، وأئمتهم قالوا بها في قول له، أفلا أخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله، فيكونوا أصابوا السنة وأخذوا بقول الأئمة في آن واحد، ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما يأتي التنبيه عليه، ينسبون من يتهمهم بأنهم يقدمون الرأي على السنة، ينسبونه إلى التعصب عليه، وهذا كله خطأ في خطأ. فإذا موقف الإمام من الرجل عند صلاة الجنازة عند رأسه، وأما موقفه من المرأة فعند وسطها عند عجيزتها. ولا نلتفت لما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأول. الثاني عن سمرة بن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها ووسطها بإسكان وتحريك السين المهملة، يعني حذاء وسطها. هذا أخرجه عبد الرزاق والبخاري ومسلم والسياق لمسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن الجارود والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث، ومنهم الشيخان أن الإمام عندما يصلي على المرأة صلاة الجنازة فإنه يقف حيال وسطها، والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة، وهو بمعنى حديث أنس الذي مر عند عجيزتها، بل هذا مما يزيده وضوح، فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة، هذا أصرح في الدلالة عندما يقول عند عجيزتها، أصرح من قوله عند وسطها، فالمؤدى واحد. إذن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، عند رأس السرير، وعند عجيزة أو وسط المرأة. كم يكبر على الجنائز؟ يكبر عليها المصلي عليها 4 أو 5 إلى 9 تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزاءه والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله، مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد مما ورد فهو 4، لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر، والمقتدي يكبر ما كبر الإمام، المقتدي المأموم يكبر ما كبر الإمام، يعني الذي يكبره الإمام يتبعه فيه المأموم، فإن كبر 4 كبر 4، وإن كبر 5 كبر 5، وإن كبر فوق ذلك إلى 9 فإنه يكبر بتكبير إمامه. وأما الإمام فإن السنة في مثل هذه المواضع التنويع كأدعية الاستفتاح، فهذا اختلاف تنوع، وردت في الاستفتاح صيغ ثابتة صحيحة كثيرة ومتنوعة، لا تجمع كلها في موضع واحد ولا يهجر سائرها ويؤخذ بصيغة واحدة، وإنما السنة أن ينوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا وهذا وهذا، وكذلك في صيغ التشهد، وكذلك في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض توجيه المسلمين إلى الأخذ بجميع السنن في العبادات، قال: ومنها التكبير على الجنائز، ويجوز على المشهور التربيع والتخميس والتسبيع، وإن اختار التربيع هو رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم، وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه، وهذا خطأ، لأن الكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسنة في مثل هذه المواضع التي فيها اختلاف التنوع أن يؤتى بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، ولكن نحترز من أمر قبل أن نأتي بسرد الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. هذا الشيء الذي نحترز منه وننبه على خطورته هو إحداث الفتن بين المسلمين. المسلمون يعانون في الجملة من جهالة بدين الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله، والناس يستنكرون ما لا يعلمونه، وفيهم ظلم وجهالة وغباء عند كثير من أهل البدع، فيحاربون أهل السنة ويشنعون عليهم ويرمونهم بالبدعة. فإذا جئت أنت من أجل أن تقول نكبر عليها 5 أو نكبر عليها 7 أو نكبر عليها 9 فالله المستعان. فنجتهد في تقديم البيان العلمي قبل البيان العملي، لابد من تقديم البيان العلمي، نعلم الناس أولا ولا نفاجئ الناس بما لا يعلمون، كما هي السنة، حدث الناس بما يفهمون بما يفقهون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا حدثتم الناس بما لا يعلمونه ولا يفقهونه من دين الله تبارك وتعالى ردوه وقالوا هذا كذب، مع أنه يكون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبين للناس أولا وندل الناس على دين الله تبارك وتعالى ونعلم الناس الخير، فإذا ما استقر ذلك جاء بعد ذلك التنفيذ العملي. فدائما يقدم البيان العلمي على التطبيق العملي، هذا مهم جدا، وهذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن نراعي الأحوال ولا نفرط في السنة، وإنما نعلم الناس ونبين لهم سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تبارك وتعالى عليه مكة قال لعائشة رضوان الله عليها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بشرك لنقضت الكعبة وأعدتها أو بنيتها على بنيان إبراهيم، وجعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر، وجعلت بابها لاطئا بالأرض، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس لأنهم كانوا سيستنكرون ذلك، وربما أدى ببعضهم ذلك إلى كثير من الضلال والزيغ، كف عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يعلموه. ونسأل الله أن يعلمنا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإليك بيان ذلك. أما الأربع التكبيرات في صلاة الجنازة ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، فهذا موطن الشاهد، وكبر أربعة على النجاشي لما مات، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصحاب، وقد مر هذا الحديث وهو حديث متفق عليه. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الصلاة على الرجل الذي مات ودفن بليل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات ذلك الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه، قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم، وكبر أربعا. وهذا أخرجه البخاري وابن ماجه ورواه مسلم مختصرا وغيره وقد مر. وكذلك الحديث عن يزيد بن ثابت في صلاته صلى الله عليه وسلم على مولاة لبني فلان في قبرها، وهذا الحديث فيه عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد بن ثابت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقالوا: فلانة مولاة بني فلان. قال: فعرفها وقال: ألا آذنتموني، أي أخبرتموني وأعلمتموني بها؟ قالوا: ماتت ظهرا وكنت قائلا من القيلولة، وهي نصف النهار، وكنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا لا أعرفن، أي هذا الفعل منكم مرة أخرى، فنهاهم عن أن يأتوا مثل هذا مرة أخرى. ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه، يعني كنا صفوفا خلفه، فكبر عليه أربعا، فكبر عليه أربعا. هذا موطن الشاهد من الحديث أيضا. وكذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المرأة المسكينة في قبرها، وهو مذكور بعقب الحديث الذي مر ذكره، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعة. الخامس عن أبي أمامة، وليس هو أبا أمامة الباهلي الصحابي المشهور، بل هو آخر معروف بكنيته أيضا واسمه أسعد، وقيل سعد بن سعد بن حنيف الأنصاري معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث من مراسيل الصحابة وهي حجة. يعني إذا كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه، فلا بد أن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من سمعه منه من أرسله، فهذا يسمى مرسل الصحابي. مراسيل الصحابة بفضل الله تبارك وتعالى حجة، لأن الصحابة لا يستجيز الواحد منهم أن يروي عن تابعي كبير فضلا عمن دونه ثم لا يصرح به ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغاية ما هنالك أن الصحابية إذا أرسل الحديث فإنه يكون قد سمعه من صحابي آخر. وجهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول كما هو معروف. فإذا إذا قال الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما روت عائشة رضي الله عنها في تحنث وتعبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار حراء، أين كانت عائشة رضي الله عنها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد في غار حراء قبل أن يأتيه الوحي من ربنا تبارك وتعالى؟ فعندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء والتحنث تعبد الليالي ذوات العدد، فهي لم ترى ذلك ولكن سمعته. وعائشة رضي الله عنها إذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم تسمع، فمن أين سمعته؟ لابد أن تكون قد سمعته من بعض الأصحاب رضوان الله عليهم. وجهالة الصحابي لا تضر. فهذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة كما مر. قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، أن يقرأ بالفاتحة مخافتة يعني لا يرفع بها صوتا، ثم يكبر ثلاثة والتسليم عند الآخرة، فالمجموع في التكبيرات إذن أربع تكبيرات. فهذا دليل أيضا، أخرجه النسائي عنه ابن حزم بإسناد صحيح، وسبقه إلى تصحيحه يعني سبق الحافظ ابن حجر إلى تصحيح هذا النووي في المجموع، وقال زائدا عليه على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي بنحوه، وزاد في آخر الحديث قال الزهري فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمام. وهذا إسناد صحيح أيضا، وهي عند النسائي. السادس عن عبد الله بن أبي أوفى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة يعني على الجنائز، أخرجه البيهقي بسند صحيح. فهذه أدلة كما رأيت تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات على من مات في صلاة الجنازة، أربع تكبيرات، هذه أدلة التكبيرات الأربع. وأما الخمس يكبر خمس تكبيرات في صلاة الجنازة، فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد. ثم أخرجه الطحاوي والدارقطني وأحمد من طرق أخرى عنه به نحوه، والزيادة لهم الزيادة فلا أتركها لأحد بعده أبدا، والتي في الزيادة يعني لأحد بعده للدارقطني. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسة. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة فإنه يتبع الإمام فيقتدى بالإمام فيما أتى به من التكبيرات ولا يلام عليه، لأنه يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل التكبيرات الخمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: فلا أتركها لأحد بعده أبدا. وأما الست تكبيرات والسبع تكبيرات في صلاة الجنازة ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الآثار المرفوعة. الموقوف ما كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند الصحابي، لا يتجاوز به نفسه، يعني لا يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان من قول الصحابي فهو يسمى بالموقوف. إذا ما قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون قد رفعه فيسمى المرفوع. وقالوا إنما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع لارتفاع قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ما قال الصحابي من قوله هو فهذا موقوف. في العبادات، والعبادات توقيفية، لا يمكن أن يقول الصحابي من كيسه ولا من رأسه، وإنما إذا قال قولا في مسائل لا تحتمل الرأي ولا الاجتهاد فيه فإنها حينئذ تكون كأنها مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة، فلها حكم الرفع كما يقول العلماء. فالست والسبع من التكبيرات فيها آثار موقوفة، ولكنها، أي هذه الآثار الموقوفة على الأصحاب رضوان الله عليهم، في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم، ولو لم يكن ذلك معلوما عندهم لاعترضوا عليه رضوان الله عليه. من ذلك ما هو عن عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستة، ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. فقال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسة، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم، يعني لو حددتم لنا عددا مخصوصا، لو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه، يعني لو حددتم لنا معشر الصحابة عددا معدودا في تكبيرات الجنازة بحيث نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد، لا نحدد شيئا، كبروا عليها ما كبر أئمتكم، كبروا عليها الذي يكبر أئمتكم من العدد، فاتبعوا أئمتكم في التكبير على الجنائز، فإن كبروا أربعا فكبروا أربعا، وإن كبروا خمسا أو ستا أو سبعا أو تسعا كما سيرد فكبروا كما يكبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد. أخرجه ابن حزم في المحلى بهذا التمام، وقال: وهذا إسناد غاية في الصحة. قال الشيخ رحمه الله: وقد أخرج منه قصة علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد، والطحاوي والحاكم والبيهقي وسندهم صحيح على شرط الشيخين، وهي عند البخاري في المغازي دون قوله ستة، أي ستة تكبيرات. وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي نحوه. فهذا أثر موقوف له حكم الرفع. وأيضا عن عبد خير قال: كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. فكان يكبر على البدريين ستة تكبيرات، وعلى الصحابة ممن لم يشهد بدرا ولم يكن بدريا يكبر عليه خمسة، وعلى سائر الناس دون ذلك أربع تكبيرات. أخرجه الطحاوي والدارقطني، ومن طريقه البيهقي وسنده صحيح، رجاله ثقات كلهم. أيضا من الآثار الموقوفة التي لها حكم الرفع عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعة وكان بدريا. أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم، إلا أن البيهقي أعلى هذا الأثر وقال إنه غلط. لماذا؟ قال لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة. هذا كما ترى كلام مرسل، يعني ليس عليه دليل. فهل عاش أبو قتادة رضي الله عنه فعلا بعد علي رضي الله عنه؟ هل عاش بعده رضي الله عنهما أو لا؟ رده الحافظ في التلخيص بقوله هذه علة غير قادحة، لأنه قد قيل إن أبا قتادة مات في خلافة علي، وهذا هو الراجح. فإذا لا يعل الأثر الحديث عن علي رضي الله عنه بمثل هذه العلة، فإنها علة عليلة فلا تقوم دافعا مؤثرا في هذا الحديث. قال وسبقه إلى هذا ابن التركماني في الجوهر النقي. قال الشيخ فهذه آثار صحيحة عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس تكبيرات والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن ادعى الإجماع على الأربع فقط. وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة ابن حزم في المحل، لأن بعض الناس يقول نعم قد وردت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولكن ما كان عليه العمل آخر ما كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة، فكأنما زاد على ذلك عدل عنه كأنه نسخ إلى الأربع، وليس كذلك بل كما ترى. وأما التسعة ففيه حديثان، الأول عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات، وقد مضى هذا بتمامه وتخريج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات في صلاة الجنازة، وهذا العدد هو أكثر ما وقف الشيخ عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. فورد الأربع والخمس والست والسبع والتسعة، كل ذلك ورد كما ترى، وكل ذلك من السنة. قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما تقدم ذكره من الآثار والأخبار، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: الإجماع وهو منقوض كما رأيت، ليس هنالك إجماع على ذلك، بل إنه قد ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم زادوا على الأربع. أفلا يكون فعل الصحابة خارقا لسياج الإجماع المدعى؟ ثم إن الأئمة أيضا لم يجمعوا على ذلك، فهذا خطأ. الثاني مما اعترض به على الزيادة على الأربع من التكبيرات على الجنازة ما جاء في بعض الأحاديث كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربع، فكأن ما سبق من الزيادة في العدد صار منسوخا، ويكون هذا لأنه ما كان من آخر الأمر يكون ناسخا. هذا الأثر، هذا الحديث، ما جاء في بعض الأحاديث، يقول المانعون ما جاء في بعض الأحاديث كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعة، الجواب هذا حديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم، له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة. قال الحافظ في التلخيص ومن قبله الحازمي في الاعتبار والبيهقي في السنن: روي من غير وجه كلها ضعيفة. وأما ما جاء في المجمع وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن، فهو مردود من وجهين: الأول أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة في دين الله. الثاني أن الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده هكذا: حدثنا أحمد ابن القاسم الطائي قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا أبو يوسف القاضي قال حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء ابن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به. قلت هذا إسناد لا يحسن مثله، فيه ثلاث علل: الأولى أبو يوسف القاضي، هو يعقوب ابن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه الفلاس بأنه كثير الخطأ. العلة الثانية ضعف بشر بن الوليد الكندي، فإنه كان قد خرف وضبطت عندك خطأ قد خرف، وهذا خطأ. خرف من الخرف بفتحتين، وهو فساد العقل من الكبر، وبابه طربا فهو خرف. وأما خرف فإنه يكون قد اجتنى واخترف ما اخترف من الثمار فاجتناها. الثالثة من العلل المخالفة في سنده، فقد أخرجه الطبراني والحازمي في الاعتبار عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به إلى أن قال أهل بدر بدل قتلى أحد، وهكذا أورده الهيثمي وقال وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف. قال الشيخ بل هو ضعيف جدا، يعني نافعا هذا ضعيف جدا، كذبه ابن معين. وقال أبو حاتم متروك ذاهب الحديث. قال الشيخ فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر وهو ثقة وهم من بعض رواته، والراجح أنه الكندي الذي كان خريفا كما عرفت. والثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة ثم كبر عليه تسعة. قد مر هذا أيضا. إذن عندنا الآن عدد التكبيرات في صلاة الجنازة: 4 تكبيرات و5 تكبيرات و6 تكبيرات و7 تكبيرات و9 تكبيرات. 4 أقل ما ورد في العدد، والتسع أكثر وأكبر ما ورد في العدد، فلا يزاد عليه ولا ينقص عن 4. وينبغي أن نعلم أنه ينبغي علينا ألا نأتي بما يخالف مألوف الناس وعادات الناس فيما هم عليه، خاصة إذا كانوا موافقين للسنة، يعني إذا أتوا بال4 فلا تثريب عليهم. فعندما نقول نحن لهم نريد منكم أن تكبروا 5 أو 6 أو 7 أو 9 وهم لا يعلمون ذلك، نحن لا ننقلهم من الباطل إلى الحق، ولا ننقلهم من الضلال إلى الهدى، وإنما عندما نريد أن نعلو بهم إلى بعض ما ورد من الزيادة في العدد على 4 من التكبيرات في صلاة الجنازة، فأنت تنقلهم من العدل إلى الفضل، فلا يكونن فعلك وأنت تريد الفضل متجاوزا العدل أن تحدث فتنة، فالناس لا يعلمون، والناس يحاربون أهل السنة كما هو معلوم، ويتشبثون بأمثال هذه الأمور عندما تظهر، يقولون هذه جماعة جديدة، جماعة 5 تكبيرات على الجنازة، كالسكت في الدعاء بالصمت في الدعاء عند القبور. الناس لا يفهمون لا يعلمون، وعلماء السوء كثيرون يروجون الباطل بين المسلمين ويصدونهم عن السنة. فينبغي على طالب العلم في تأدية ما علمه الله إياه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حكيما وأن يكون حاذقا. فنجتهد في البيان العلمي حتى إذا ما أذن الله تبارك وتعالى بالأداء والتطبيق العملي نأتي بالتطبيق العملي. ونسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين. هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى؟ يرفع يديه في التكبيرة الأولى. هل يرفع يديه في التكبيرات بعد الأولى أو لا يرفع؟ يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. وفيه حديثان: الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين بسند ضعيف، لكن يشهد له هذا الحديث عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، فالرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، ويقبض باليمنى على اليسرى على الصدر كما يفعل في الصلوات الأخريات، ولا يعود إلى رفع اليدين مع سائر التكبيرات يعني بعد الأولى. هذا الحديث ثم لا يعود أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في الجوهر النقي. ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر هذا: يقبض أحب إلي، يقبض أحب إلي. في المجموع للنووي قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها أي في سائر التكبيرات بعد التكبيرة الأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.